بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9088.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فإن موضوع درس هذه الليلة سيكون عن الصحة، عن الصحة في الإسلام. وقد تتعجبون من اختياري لهذا الموضوع، ولكن إذا علمتم أن الصحة واهتمام الإسلام بها وتركيزه عليها يعتبر مظهرا من مظاهر إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، ودليلا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، زال العجب. إذ قد يقول قائل: ما علاقة الصحة بدروس العقيدة والتوحيد؟ ولكن نقول إن العلاقة قوية وإن الصلة شديدة، إذ أنك إذا علمت بهذه الأمور التي أعظم مما قد تصل إليه عقول البشر عبر سنينها وتجاربها الطويلة، قد سبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الجوانب الصحية، الوقائية منها والعلاجية، فإنك بهذا تدرك أن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه مرسل من عند الله، فتترسخ عقيدتك ويزداد إيمانك ويقوى يقينك، وتخضع لشريعة مولاك بعد أن علمت أنه صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى. ومن خصائص هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله للعالمين الشمول والتكامل والإحاطة لجميع جوانب الحياة، عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملة وأخلاقا، وهذه دلالة واضحة على أنه من عند الله عز وجل. ويؤكد لنا هذا تأكيدا جازما، فيزداد المسلم إيمانا ويقينا، ويعيش على نور من الله وبرهان، فينال السعادة في الدنيا والفوز والفلاح في الدار الآخرة. والمتأمل لكتاب الله والمطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابع لسيرة أصحابه وحياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والمتابع لحياته صلوات الله وسلامه عليه في مسجده وفي بيته وفي جهاده وفي سلمه وفي حله وفي ترحاله، يجد أن للصحة مساحة واسعة وقدرا كبيرا من الاهتمام، كيف لا، وهي تتعلق بالإنسان الذي هو المستخلف على هذه الأرض، ويجد ويلمس ما يبعث على الدهشة ويثير العجب، ويشعر بأنه أمام إعجاز باهر يؤكد أن هذا الدين من عند الله، وأن هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكيف يمكن لرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعيش في مجتمع أولي لا توجد به جامعات ولا مراكز بحث علمي، كيف يمكن لهذا أن يضع الأسس العامة للصحة الوقائية والعلاجية التي يعجز عنها أمهر الباحثين والخبراء وكبار الأساتذة والأطباء، رغم تقدم الوسائل وكثرة الإمكانيات ووجود المجاهر والمختبرات ومزارع المكروبات وأجهزة الكمبيوتر إلى هذا الوقت، بالرغم مما استطاع الإنسان أن يصل إليه من هذه الإمكانيات، إلا أنه عاجز أن يصل إلى ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثبت هذه الأمور عندنا وتقيم لدينا أدلة واضحة ساطعة كالشمس في رابعة النهار على أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسوف نقضي في هذا الوقت الضيق أو القصير الإعجاز النبوي في مجال صحة الإنسان في الجانبين، الجانب الوقائي والجانب العلاجي، فإن الوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. وإذا استطعت أن تقي نفسك من المرض فأنت أفهم وأقدر وأحكم من أن تصبر حتى يأتيك المرض ثم تعالج نفسك. أما في مجال الوقاية فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطوط الرئيسية لما يسميه الأطباء اليوم بالوقاية، والتي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية وغير المعدية، فندب إلى الوقاية بالحجر الصحي، وهو الذي يسميه الناس اليوم الكارنتينا، الأطباء يسمونه كارنتينا، الحجر الصحي. ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوب قدم ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه صلوات الله وسلامه عليه أن أرجع فقد بايعناك. لما؟ للحجر، حتى لا يأتي فتنتقل عدواه إلى بقية الناس. وفي البخاري أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض أو ممرض على مصح، من أجل ألا تنتقل العدوى إلى الصحيح. وهذا هو أساس الحجر الصحي. وأيضا ورد في الصحيحين حديث أيضا عن الطاعون قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وكان العلماء قبل مسألة الحجر الصحي يقولون: كيف إذا دخل الطاعون في أرض نجلس ما نخرج، نعرض أنفسنا للموت نجلس؟ لكن لما جاء الطب بمسألة الحجر وجدوا أن الحديث فيه معاني الحجر الصحي، إذ أنه إذا دخل الطاعون في أرض وأنت فيها لا تخرج، لما؟ حتى لا يؤدي خروجك إلى نقل الوباء إلى الآخرين، اجلس واصبر على قضاء الله وقدره. وإذا حل الطاعون في أرض وأنت خارجها فلا تدخل. وتحدثنا كتب التاريخ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل إلى عمواس أرض في الشام وجد الطاعون قد تفشى بها فلم يدخلها، ما دخل المدينة لما سمع أن الطاعون موجود، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ تفر من قدر الله؟ قال: يا أبا عبيدة لو غيرك قالها، يقول لو جت من غيرك هذه الكلمة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. شوفوا حكمة عمر رضي الله عنه، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثال وقال: أرأيت يا أبا عبيدة لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إذا رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: نعم. وبينما هم في الكلام إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، السابق إلى الإسلام، أحد المبشرين بالجنة، تاجر الصحابة، لكن تاجر من طراز فريد، ما كان يبيت ليلة إلا وهو يكسر الذهب بالفؤوس ويخرجها في سبيل الله، وكان كلما أخرج زادت أمواله أعظم مما كانت، لأن الله يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لما جاء قال: عندي خبر، عندي في المسألة حكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما عندك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإجراء هو ما يعرف اليوم بالحجر الصحي، أي عزل الأماكن والناس عند تفشي الأمراض الوبائية كالطاعون والكوليرا والجدري، وذلك لمحاصرة المرض والتغلب عليه والحيلولة دون انتشاره. هذه أول عامل من عوامل الوقاية بالحجر. العامل الثاني من عوامل الوقاية بإجراءات النظافة، فإن النظافة من أهم العوامل الصحية التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الأمراض. لقد عني الإسلام بأمر النظافة عناية فائقة، ووجه الأنظار إليها واعتبرها من صميم رسالة الإسلام، فأوجب نظافة البدن ونظافة الثياب ونظافة الأمكنة ونظافة الطرق ونظافة البيئة ونظافة البيوت ونظافة كل شيء، حتى جعل النظافة جزء من الإيمان. فأما في نظافة البدن فقد شرع الإسلام الوضوء للصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات، وهو من الوضاءة، مو من الطهارة ولا من النظافة، لا، من الوضاءة، أي الحسن والجمال. ولذا ترى الذي يتوضأ دائما عليه إشراق، عليه نور، بينما الكافر الذي يغتسل لو يغتسل في اليوم 100 مرة ما عليه وضاءة ولا فيه نور ولا فيه جمال. ليش؟ الكفر يضلله والعياذ بالله، لأن الوضوء الذي تمارسه كعبادة يختلف عن النظافة الذي تمارسه كعادة، وهذا أمر فوق النظافة، وفيه يتم غسل الأعضاء الخارجية التي غالبا ما تكون عرضة للتلوث وحمل الجراثيم والإفرازات التي لا تنقطع. فقد أخرج البخاري ومسلم حديثا صحيحا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء طهارة مادية للأعضاء وطهارة معنوية للقلب بتكفير الذنوب والخطايا ومحو السيئات. روى الإمام مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفوائد الوضوء الصحية كثيرة، منها الحيلولة دون إصابة الجلد بالالتهابات وسرطان الجلد. وقد أجريت دراسات وبحوث بين مجموعة من المسلمين الذين يتوضؤون كل يوم 5 مرات، وبين مجموعة من غير المسلمين الذين لا يتوضؤون، ووجد أن نسبة إصابة المسلمين بسرطان الجلد والالتهابات اليدوية الجلدية قليلة بل نادرة ومعدومة، وأنها كثيرة جدا في الكفار الذين لا يتوضؤون. فهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحول دون إصابة أصابع القدمين بالفطريات، وغسل الوجه يمنع حب الشباب وخشونة البشرة. وقد اهتم الإسلام أيضا ضمن الوضوء بنظافة الفم وتطهيره وتجلية الأسنان وتنقيتها عن طريق المضمضة، واستعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة استعماله لما له من الفوائد المادية والمعنوية. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في المسند: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. والسواك أفضل من غيره من وسائل التطهير. وسائل التطهير الأخرى وهي الفرشاة والمعجون طيبة، لكن السواك أفضل منها، لأنه يشد اللثة ويقويها، وفيه مادة حارقة تذيب العوالق الكلسية التي تترسب على الأسنان. وإذا جمعت بين السواك والفرشاة كان حسنا. ومن اهتمام الإسلام بنظافة الجسم ما شرعه لأتباعه من سنن الفطرة، وهذه ما هي موجودة في أي أرض إلا عند المسلمين. 5 من الفطرة في الصحيحين: الختان والاستحداد يعني حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبر. وهذه فضلات من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء لو لم يكن رسولا من عند الله؟ الآن الطب في العالم نظافة متناهية، لكنهم يتركون هذه الأشياء فيقعون عن طريقها بأمراض لا يعدلها مرض. الختان هو إزالة القطع اللحمية الموجودة على قضيب الرجل لما يترتب على بقائها من وجود أقذار وأوساخ تأتي عن طريق خروج البول، فحرص الإسلام على إزالتها ليكون العضو قابل للتطهير والتنظيف بسهولة، لكن بوجودها تبقى الفضلات. ولذا أكثر الأمراض الآن الجنسية في العالم موجودة في الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة بأسباب وجود هذه القلفة وعدم وجود الختان. أما المسلم فإنه بالختان يجنب نفسه لجميع هذه الأمراض والحمد لله. الختان والاستحداد حلق العانة، لأن وجود الشعر في تلك المنطقة وقربه من النجاسات يؤدي إلى نمو بعض الحشرات، وجود بعض الحبيبات، فلو لم يحلق لترتب على وجود هذا مفاسد وأضرار صحية. نتف الإبط، الإبط منطقة دائما مغلوقة عن طريق إرخاء العضد على الجنب، ويترتب على وجود الشعر في هذه المنطقة صعود روائح كريهة، وصعود يعني مع الروائح يصير عفن، ويترتب على العفن نمو ميكروبات وفطريات وأمراض. جاء الإسلام وأمرك بنتف الإبط. أيضا قلم الأظافر، الأظافر الله أوجدها لحماية الأصابع، إذ لو لم يكن معك ظفرا لما عرفت كيف تعيش بأصبعك. الأظفر هذا له أهمية كبيرة في يعني حماية الأصبع، وفي نفس الوقت تجديد قوتها، وأيضا الاستعانة على نقط الأشياء بها، ولكن إذا طال تجمعت الجراثيم والمكروبات تحته، ثم إذا جيت تأكل انتقلت هذه إلى فمك وبالتالي إلى جسمك وترتب على هذا مرض. فجاء الإسلام وجعل من الفطرة قلم الأظافر. ولكن اليوم نرى أن الناس يصادمون الفطرة ويغالبون سنن الله وهم متطورين. تجد بعض النساء إذا رأيتها كأنها قطة والعياذ بالله، تطيل أظافرها ثم تصبغها بالمادة الحمراء كأنها قطة كانت تمخش لحم، فتتقزز نفسك من منظرها، ثم أيضا تضع في فمها حمرة حمراء كأنها كانت طلعت الدم، فإذا نظرت إليها قلت ما هذه القطة التي تمخش بأصابعها وتلعب فمها؟ هي تبحث عن الجمال، والحقيقة أنه قبح، لأن الجمال شيء آخر غير هذا. فإطالة الأسنان الأظافر هذه ضد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قص الشارب بحيث يبقى على الإطار، لأن إطالة الشارب يؤدي أنك إذا شربت لبن أو ماء أو طعام تلوث هذا الطعام بانغماس الشارد فيه، وبالتالي يكون الشعر محمل بالجراثيم والمكروبات العالقة في الأجواء أو النازلة من أنفك، لأنك لما تمتخط أو تستنثر يخرج هذه المكروبات، قد يعلق شيء في شاربك، وإذا جيت تشرب وقعت في اللبن أو في الماء أو في المرق وشربته بأسباب ماذا؟ طول شنبك. قص شاربك واعف لحيتك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن قلبوا المسألة، النساء قلبوا المسألة في أصابعهم والرجال قلبوا في لحاهم، حلقوا اللحى وأرخوا الشوارب. ترى شارب الواحد كبير هكذا، إيش هذا؟ قال شنب. إيش شنب؟ ليش تسوي الشنب؟ والرسول يقول قصوا الشوارب، اعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، جزوا الشوارب، أنهقوا الشوارب، لازم تبعده، ليش تخليه؟ لازم تقصه، ليش تخليه هكذا؟ لا إله إلا الله. بل بعضهم ما شغلته إلا شنبه، يفتله يقول كذا إيش فيه؟ قال أبغاه يكبر، أبغاه يكبر، أبغاه يوقف عليه الصقر. يا أخي طالع من الشنب معه، الشنب مع البساس، من تتشبه به؟ تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص شاربك وأعفي لحيتك. كما حرم الإسلام وحذر من إهمال تنظيف اليد والفم من الأطعمة ذات الرائحة النفاذة والزهومة كاللحم والسمك، وكره أن ينام المسلم ورائحة الطعام وزهومة اللحم واللبن لا تزال عالقة في يده أو في فمه. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البزار، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. إذا ربت ويديك فيها رائحة لحم أو رائحة سمك أو فمك في رائحة لبن أو في يديك ثم أصابك شيء فلا تلومن نفسك. لما؟ قال العلماء: لأن الروائح ذي تجلب الحشرات، تجلب الآفات، تجلب القاذورات، ولهذا عليك أن تنظف فمك قبل أن تنام، وتنظف أيديك بالماء والصابون إن وجد أو الأشنان حتى تنام وأنت طاهر، فلا تعرض نفسك لشيئا من ذلك. وشرع الإسلام للمسلم غسل البدن كله ونظافته عند الدواعي التي تفرض ذلك، وجعل الغسل أساسا لا بد منه من ممارسة العبادات، ولم يدع الغسل خاضعا لظروف الإنسان، فلقد يتكاسل الإنسان عن الاغتسال ما دام دواعيه لم تقم لذلك، وقت للغسل أوقاتا، فجعل في كل أسبوع يوما واحد وهو غسل الجمعة. والحديث في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والعلماء يختلفون في كلمة واجب هنا، هل هو الوجوب القطعي الفرضي الذي يلزم بتركه إثم، أم أنه وجوب على درجة الاستحباب لأحاديث أخرى. والصحيح من أقوال العلم أنه ليس بواجب حتمي، ولكنه سنة مؤكدة ومرغب فيه، والدليل ما روى البخاري بعد هذا الحديث. بعد هذا الحديث روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب الخطبة، فدخل عثمان بن عفان، فلما دخل قال، قطع الخطبة عمر، قال: في هذه الساعة يا عثمان تتأخر إلى أن يقوم الخطيب وتجي؟ قال: شغلت فما هو إلا أن توضأت وجيت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني ما اغتسلت؟ فسكت عثمان وسكت الصحابة. قال العلماء: إن عمر لم يأمره بالذهاب إلى أن يغتسل، فدل عدم أمره على الاغتسال على أن الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب، فهو مستحب. أيضا سن الإسلام الغسل عند من أراد الإحرام، وعند دخول مكة، وعند الوقوف بعرفة، وسنه لمن غسل ميتا كما فرضه فرضا، عند حدوث الجنابة بالجماع أو بالاحتلام كما فرضه للتطهر من الحيض والنفاس، ومما يؤكد حرص الإسلام على النظافة أنه ألزم المسلم بإعادة التطهر بعد الحدث حتى ولو كان الإنسان لا يزال نظيفا. فمن توضأ ثم انتقض وضوءه بأي ناقض لزمه الوضوء مرة ثانية ولو بعد لحظات، ومن اغتسل ثم وقع منه ما يوجب الغسل عليه الغسل مرة ثانية ولو بعد لحظات. لما؟ من اهتمام الإسلام بالنظافة. أيضا اهتم الإسلام بنظافة الملبس وحسن المنظر وكريم الهيئة وجمال السمت والزي، وهو شيء ملاحظ، فلقد ألحق الإسلام ذلك بآداب الصلاة، فقال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولفظ المسجد يدلل على أن الزينة عبادة يقصد بها رضوان الله، إذ لا يستوي من يتزين للمسجد ومن يتزين للملعب أو للمنتزه أو للمرقص، فرق بين هذا وذاك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذ ينبغي لك إذا أردت أن تقف بين يدي الله أن تأخذ زينتك، ثيابك الجميلة ذات الرائحة الطيبة، ثم تأتي لتقف بين يدي الله وأنت جميل الشكل طيب الريح، حتى لا تؤذي المسلمين ولا تؤذي الملائكة. ولكن قلبت المسألة في هذا الزمان عند بعض الناس حين يأتي يصلي وهو يلبس بجامة النوم، لكن ما يستطيع يذهب إلى الدوام في بجامة النوم. إيش رأيكم لو واحد ذهب إلى العمل وجلس على الماسة في البجامة؟ إيش يقول له الناس؟ رأسا يحكمون عليه بالجنون. معقول تجي تداوم بالبجامة؟ تخبل أنت؟ وين عقلك؟ تجي وراسك عاري، لكن يجي يصلي ويقف بين يدي الله وراسه عاري وبالبجامة ولا أحد يقول له شيء. ما هم مجنون هنا لكن مجنون هناك. خذوا زينتكم عند كل مسجد، اجعل لصلاتك ثيابا طاهرة نظيفة تصلي فيها حتى تقف وكأنك الشامة البيضاء. أيضا كان صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الثياب وأجملها وأنظفها، وكانت له حلة جديدة يتجمل بها ويلبسها في الجمع والأعياد وعند مقابلة الوفود التي كانت تفد إلى المدينة. وقد شوهد مرة وهو ينظر صلوات الله وسلامه عليه إلى ركوة ماء يسوي ثيابه وشعر لحيته، وقد اتخذ من صفحة الماء مرآة، فقيل له: وأنت تفعل هذا يا رسول الله؟ يعني طالع في المراية تشوف نفسك؟ فقال: إن الله يحب من عبده إذا خرج للقاء إخوانه أن يكون حسن الهيئة حسن المنظر. ثم قال: إن الله جميل يحب الجمال. رواه الإمام مسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب الطيب، يقول: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يكثر من استعماله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت أردانه الشريفة تعبق ريحا عظيما بالطيب، وإذا مشى انبعثت رائحته الزكية لتعطر الأجواء. يقول جابر رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلك من هذا الطريق، يعرفون أنه مشى من رائحته، رائحته تبقى في الطريق، إذا جاءوا بعده قالوا: مر الرسول من هنا صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة يعرفون قدومه صلوات الله وسلامه عليه بشم رائحة عطره الذي يسبقه من مسافة بعيدة، وهم جلوس يشوفون الرسول جاء، إيش جابه؟ إيش دراكم؟ الرائحة جاءت معه صلوات الله وسلامه عليه. ولقد اجتمعت فيه صلوات الله وسلامه عليه الرائحة المادية والمعنوية. أما المادية فحبه للعطر، وأما المعنوية فإنه أكرم مخلوق خلقه الله على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا صافح أحدا بيده ظل يومه يجد رائحة الطيب طول اليوم من مصافحة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان يهتم بتنظيف شعره وتعهده وترجيله. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له شعر فليكرمه، أي شعر الرأس. رواه أبو داود. قال أبو قتادة: يا رسول الله، إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما يرجل ويدهن جمته في اليوم مرة أو مرتين من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى رجل ثائر الرأس فأشار إليه الرسول إشارة فهم منها أنه يأمره بإصلاح شعره، ففعل الرجل ثم عاد وهو حسن الهيئة وقد رجل شعره وسواه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ رواه الإمام مالك. وقد سمعت واحد من العلماء نسأل الله أن يعفو عنه يستدل بهذا الحديث على حلق اللحية، وهذا استدلال باطل وفهم معكوس، لأنه ثائر الرأس. الحديث قال: رجل جاء ثائر الرأس، يعني شعره منفوش، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رجل رأسك، يعني لما نظر إليه يعني كأن أنكر عليه. فذهب الرجل ومشط رأسه ودهنه ورجله وجمعه، فلما جاء وإذا به جميل قال: أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وكان يكره صلوات الله وسلامه عليه أن تقع عينه على رجل رث الهيئة وسخ الثياب وفي إمكانه أن يظهر في زي أفضل وفي صورة مقبولة. روى جابر عن عبد ابن عبد الله قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى راع لنا يرعى إبلنا. وتعرفون الراعي مسكين ما هو فاضي يغسل ولا يغير، طول يومه يطارد الإبل ويطارد الغنم، وعليه بردان ثوبان إزار ولدا قد بلي وفني. فقال: أما له غير هذين؟ يقول: ما له بردين غير هذه؟ قيل: بلى يا رسول الله، له بردان جديدان في عيبة عندنا. قال: ادعه يا جابر فليلبسهما. فقال فلما ولى الرجل ولبسهما فقال عليه الصلاة والسلام: ما له؟ ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا من أن يبقى في ثيابه البالية؟ فسمعه الرجل هناك قال: يا رسول الله، في سبيل الله، يعني ضرب الله عنقي في سبيل الله. قال: في سبيل الله. فاستجاب الله دعوة الرسول وقتل هذا الرجل شهيدا في سبيل الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. ولكن الاهتمام بالنظافة يجب أن يكون باعتدال، فإن الإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال، يدعو إلى النظافة وإلى المنظر الجميل والأناقة، ولكن في غير ما سرف، ولا مبالغة ولا تصنع ولا تزويق ولا تلميع، كما يدعو إلى الاهتمام بالشكل ولكن بعد الاهتمام الأكبر بالمضمون. إذ ليس من الإسلام ما نلاحظه اليوم على بعض الشباب من المبالغة في الملابس والعناية بالمظاهر وبالأحذية الفاخرة وبالغالية وبالتغييرات المتعددة والاهتمام بالشكل، في حين أهملوا قلوبهم ولم ينظفوها من أدران الشهوات ولا الشبهات ولا الانحراف والضلالات، والمعاصي والسيئات، كما أنه ليس من الإسلام في شيء من يظن أن اتساخ الثياب والملابس ضرب من الزهد والعبادة، وأن الثياب الجميلة والنظيفة تدل على الكبرياء وعلى الغطرسة. لا، هذا ظن خاطئ، فقد روى الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بطر الحق يعني رفضه، جاك الحق وعيت منه، أنت متكبر. والذي يتكبر ويرفض الحق لا يهديه الله. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذا علمت أن غض البصر يعني أمر من أوامر الله، وأن إطلاق إلى النساء حرام، وأنت عييت تكبرت على الله، رديت الحق، بطر الحق. ويش؟ وغمط الناس، يعني احتقار الناس، ازدراء الناس، ظلم الناس، هذا هو الكبر. أما أن يكون ثوبك جميل ونعلك حسن وسمتك جميل فليس هذا من الكبر في شيء. أما نظافة المساكن والبيوت فقد حث الإسلام على الاهتمام بها والعناية بشأنها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: أصلحوا رحالكم، أي مساكنكم ولباسكم، حتى تكونوا في الناس كأنكم شامة. ومن ضمن وسائل الاهتمام بالمساكن إصلاحها وتفقدها وحسن تصميمها وتهويتها وإضاءتها وتعريضها للشمس وكنسها وتطهيرها من الحشرات المؤذية وتخليتها من الفضلات والقمامات. وحذر عليه الصلاة والسلام من كل ذلك كما هو شأن اليهود. يروي البزار في مسنده يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنائكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود، يجمعون الأكب في دورهم. والأكب هي الفضلات والكناسة والقمامة الذي يجمعها في بيته. بعض الناس عنده زبالة في بيته لكن يخليها أسبوع، خاصة إذا كان عزوبي، فيتولد عن هذه التجميعات لها يعني مكروبات وفضلات، مفروض تغيرها كل يوم أو كل يعني في اليوم مرتين في الصباح وفي المساء، وتكبها وتبعدها، لأنه يجي عليها الذباب ويجي عليها البعوض ويجي عليها الحشرات والصراصير، ويترتب على هذه فساد صحتك وتعريضك للمرض. كما أن أوجب الإسلام على المسلم المساهمة في نظافة الطريق وعدم إلقاء الفضلات فيها. ليس من الإسلام وانت ماشي انك ترمي المنديل حق الرخاط في الشارع، من يجي يشيله؟ تقول البلدية؟ وأنت ما دورك يعني أنت توسخ البلدية تنظف؟ لا، ما هذا دورك، أنت أن تحمي الشارع من هذه الفضلة. لا ترمي المنديل، لا تبصق، إذا بصقت في منديل خلّه في جيبك لن تصل الكمامة وتحطها فيها. لا ترمي علبة البيبسي، لا ترمي علبة الماء، لا ترمي قشار البرتقال أو الموز أو التفاح، لا ترمي أي شيء من الفضلات في الشارع. ليش؟ لأن إماطة الأذى عن الشارع والطريق صدقة، ومفهوم الحديث أن وضع الأذى في الطريق معصية، معصية، أنت تعصي الله بهذا الأمر. ولو أن الناس كلهم سووا هذا كان ما نحتاج البلدية، لكن لا، الله المستعان، واحد يبني وواحد يهدم، والذي يبني يتعب والذي يهدم يرمي ولا يهمه. يقول: أرى ألف بان لا يقوم لهادم، فكيف ببان خلفه ألف هادم. وإماطة الأذى عن الطريق، يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكان بعض السلف يخرج إلى الأسواق ما معه شغلة إلا يبعد الأذى من الطريق، يلتقط المسامير والزجاجات والحجارة والأخشاب، كل ما مر شال، وإذا شال قال: لا إله إلا الله. قالوا: إيش فيك؟ قال: أبغى أجمع بين أعلى درجات الإيمان وشعبه وأدنى درجات الإيمان وشعبه. يشيل فيقول: لا إله إلا الله، فيأتي بأعلى شعب الإيمان وهي لا إله إلا الله، وأدنى شعب الإيمان وهي إزالة الأذى عن الطريق. كما حرم الإسلام البصاق في المسجد وفي السوق وفي الأماكن العامة وفي وسائل المواصلات وفي الطرق التي يغشاها الناس. ففي البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة، يعني معصية، وكفارتها دفنها. والدفن كان كفارة يوم أن كانت المساجد من التراب والرمل، فما في وسيلة إلا تدفنها. لكن الآن إذا بصق الإنسان على الفراش ما في دفن لها، لأن الدفن يؤدي إلى التلويث، ولا بد من إزالتها وغسل الموقع الذي وقعت فيه، لأن سيأتي بهذا الواحد يجي يحط رأسه يصلي وقد يشم بأنفه موقع بصاقك، ويكون في بصاقك مكروب أو مرض فينتقل له وهو ما درى، فأنت الذي غش وخدعته، لأنه جاء ليؤدي عبادة وأنت أعطيته هذا المرض وهذا الوباء والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يبصق، كما حرم الإسلام التبول والتبرز في المياه والظل والأماكن التي يجلس فيها الناس ويرتادها، مثل أماكن النزهة. إذا خرجت في مكان فينبغي لك أن تحرص على أن تترك الموقع مثل ما جيت فيه، يعني بعض الناس يجي ويجلس ويستمتع تحت شجرة أو في مكان أو منتزه، ولكن يقوم وقد ترك المكان وسخ وقذر ملطخ بكل الأوبئة والأمراض والفضلات والعياذ بالله، حفاضات أطفاله وقذورات أطفاله وفضلات طعامه. وأيضا لا يا أخي، إذا جاء واحد بعدك وشاف المكان هذا ايش يقول؟ يدعي عليك، يقول الله أكبر عليه، الله يجعلها في وجه هذا الوسخ اللي جلس هنا. لأنك يوم جيت أنت وجدت المكان نظيف انبسطت، لو وجدته قذر لزعلت. فعليك أن تحب لأخيك ما يحب لنفسك. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الملاعن، اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، وفي الظل. وسميت ملاعن لأنها تسبب لصاحبها اللعنة. إذا جاء واحد تحت شجرة يبغى يجلس ويوم قده قاعد تلفت إلا وعنده نجاسة، إيش بيقول؟ قال: لعن الله من حطها، هذا يتستاهل. اتقوا الملاعن. هو جاء يبغى يجلس، ولما جلس وإذا بالأذى جنبه طردت من هذا الموقع، ما يمكن يجلس والأذى جنبه، من وضع الأذى أنت؟ ليش تضعه في هذا المكان؟ الظل ما هو لك يعني. الظل حق لكل مسلم يستظل فيه. الطريق، إذا جاء واحد بالطريق ماشي آمن وإذا برجله تقع بالنجاسة، من يوم يحس فيها يلعن، قال الله يلعن من حط هذه، يستاهل. اتقوا الملاعن الثلاثة. ليش؟ لأنها تسبب لصاحبها اللعن. كما أن الشخص الذي يتخلى في الطريق العام والظل يعتبر ساقط المروءة، يؤذي المسلمين ويستوجب سخطهم وتتوجه إليه لعائنهم. روى البيهقي في السنن يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، والعياذ بالله. ويأمر الإسلام المسلم بأن يتنزه من البول حتى تكون ثيابه طاهرة ورائحته جميلة، لأن عامة عذاب القبر من البول. يعني إذا جيت تتوضأ فينبغي لك أن تتأكد من انقطاع البول ومن خلوه ومن انتهائه، أما أن تسرع ويستمر البول في النزول ويتلوث على هذا ثوبك فتخرب رائحتك وتفسد صلاتك ويخرب وضوءك، هذا تعذب به في القبر. كما صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجلين الذين يعذبون في القبر: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة في بين الناس. وقد بال أعرابي في المسجد، تعرفون له كل المبررات أنه يسوي هذا الشيء، لأن المساجد جديدة في حياة المسلمين، ما كان في مساجد قبل الإسلام، ما في مساجد. الآن الحمد لله المساجد نعيشها ونعيش حبها وعظمتها وكرمها في قلوبنا من الصغر، لكن لأننا معها من خلقنا. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بني المسجد، وأعرابي جاء من الصحراء ما يدري إيش هذا المكان ولا يعرف إيش هذا الموقع، فجلس في طرفه وبال كأنه في طرف بيته. فالصحابة غضبوا غضبا شديدا وقاموا عليه ليضربوه وليقتلوه، ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه رسول، هذا أي واحد منا يشوف واحد يسوي هناك يسوي يصيح عليه ويخبله، والصحابة كذلك كبشر، لكن هذا بشر لكن موحى إليه، قال خلوه خلوه يغلق. ليش؟ قالوا الحكمة تستدعي أنه يغلق، لأنه لو قام وهو يبول إيش بيسوي؟ بيطرطش المسجد كله، وبدال ما كان البول في جزء بيكون المسجد في جميع البول في جميع المسجد، أليس من الحكمة أن يغلق مكانه؟ اللهم صلي وسلم على رسول الله. ثانيا، سيؤدي احتباسه للبول وطردته إلى أنه يمرض، فإن الإنسان إذا أخرج البول ثم أمر بقبضه أحدث عنده التهابات، إذ أن الماء البارئ الخارج هذا والمستعيد الخارج يتلوث ثم تقبضه يرجع إلى المثانة يسوي إجراءات صعبة مع المثانة يصير فيه مرض للإنسان. ثالثا يؤدي إلى أنه يكره الإسلام. يمكن جاي يبغى يسلم لكن علشان هذا البول يخرج والله ما يطبها أبدا ولا يسلم ويدخل النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خلوه. فلما غلق دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، يعني سجل دلو، لأن الأرض كانت ترابية والماء إذا صب على ظهرها امتص النجاسة وذهبت في الأرض وباطنها، إذ ما في وسيلة أعظم من هذه الوسيلة. إيش نسوي؟ نقول شيل المسجد كله والطين؟ ما يمكن، ولكن صبوا عليه يطهره. ثم دعاه وقال يا أخ العرب إن المساجد لا ينبغي أن تكون لشيء من هذا، يعني المساجد للعبادة والطهارة ما هي لهذا الذي تسويه. فقال الرجل بعد أن رأى كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. يقول هذول اللي يبغون يقوموني يبغون يضربوني لا تغفر لواحد منهم. فقال عليه الصلاة والسلام وقد تبسم لقد حجرت واسعة، يعني ضيقت واسع، مغفرة الله واسعة ورحمة الله عظيمة. فهذا من اهتمام الإسلام بالنظافة. أيضا اهتم الإسلام بنظافة المسكن بتركيزه على نظافة المياه وحماية مصادرها من التلوث وتنقيتها من الشوائب، لأن فساد الماء وتلوثه يسبب الأمراض الكثيرة والأوبئة الخطيرة. فمن وسائل الوقاية النهي عن البول في الماء الراكد، ممنوع أن تبول في ماء الراكد. روى مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأن هذه الفضلات ملوثة وإذا وضعتها في الماء الراكد انتشرت فيه ثم اغتسلت ولوثت نفسك. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو الدائم ثم يغتسل فيه. والعلماء يقولون ليس معنى هذا جواز البول في الماء الجاري، فإن الماء الجاري أيضا لا يجوز تبول فيه، فإنك أيضا تلوث وله جاري. لكن الرسول بيّن أن الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان لا يجوز فيه الغسل لأنه نجس، أما الماء الدائم الجاري فإنه لو بال فيه أحد لا ينجس ولكن قد يتلوث، ولذا لا ينبغي لك أن تبول في ماء. إذا أردت أن تبول تبول في مكان بعيد ثم تأخذ معك ماء من الماء الجاري وتستنجي وتتطهر ثم تأتي لتوضئ في الماء الجاري. ومن أبرز الأمراض التي تنتشر من المياه الملوثة البلهارسيا وحمى التيفود. وأيضا من استكمال النظافة في المكان القضاء على الحشرات والدواب الضارة. أخرج البخاري ومسلم حديث في الصحيحين 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. الفأر يؤدي إلى انتشار مرض الطاعون، والكلب العقور يؤدي إذا وقع في ماء وشرب منه وشربت بعده أن تصاب بداء الكلب وداء اسمه الدودة الشريطية. وأيضا روى البخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله وأنا محرم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى، وأمره أن يحلق رأسه، رغم أن حلق الشعر للمحرم ما يجوز لكن للضرورة والقمل يتناثر يمشي من عليه، قال احلق رأسك. وأمره أن يطعم 6 فقراء أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام، وهي كفارة لما يرتكبه الإنسان من محظورات الإحرام التي منها حلق الشعر. وقد نهى الإسلام عن اقتناء الكلاب إلا لضرورة، والضرورة محددة بحرث أو صيد أو ماشية. يقول عليه الصلاة والسلام من اقتنى، والحديث في البخاري، من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، إلا كلب حرث أو ماشية، وفي رواية للنسائي وابن ماجه أو صيد. وقد ثبت طبيا أن الكلاب تنقل الدودة الشريطية وأنها لا تموت إلا بمادة كيماوية لا توجد إلا في التراب. يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. من أين جت هذه إلا من مشكات النبوة، من إعجاز النبوة، من دلائل الرسالة. يثبت الآن طبيا إن الكلب إذا ولغ في مكان في نفس لعابه دودة ومكروب يسبب الدودة الشريطية، هذا المكروب ما يموت لو تغسله مليون مرة إلا إذا غسلته بمادة كيماوية وجدوها فين؟ في التراب. إذا غسلته بالتراب تموت هذه صلوات الله وسلامه عليه. من العوامل الوقائية التي شرعها الإسلام غير النظافة الصلاة، فهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهي فرق ما بين المسلم والكافر، وهي الصلة التي تربط العبد بالله، وقد شرعها الإسلام لحكم جليلة، أهمها العبودية المطلقة والخضوع والتذلل لله، ولكن هذا لا يمنع أن يكون لها أيضا حكم أخرى من ضمنها الحكم الصحية، فلقد أثبت الأطباء تأثير حركات الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود على العظام والمفاصل والعضلات، مما يحميها عن الأمراض ويساعدها على المرونة وخفة الحركة، كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وعدم احتقان الدماء بالأوردة، كما أن الانزلاق الغضروفي، الانزلاق الغضروفي مرض يصيب العمود الفقري، العمود الفقري هو عبارة عن حلقات من العظام بين كل حلقة وحلقة مادة غضروفية، يحصل أن ينزلق العظم من مكانه فيترتب على هذا ضغط على النخاع الشوكي الموجود في هذه الحلقات، فإذا ضغط عليه أحسست بألم شديد لا يعلمه إلا الله، يسمونه المشق أو يسمونه ألم الظهر، هذا إذا جاء خلاص حتى النزل، إذا تلسمت تحس بتتلسم من ظهرك، وإذا عطست أو سعلت أو تحركت أو تكلمت تحس بالألم، هذا شديد جدا. هذا الانزلاق الغضروفي أجريت دراسات كثيرة، وجد أنه لا يصاب بها إلا الذين لا يصلون، أما الذين يصلون دائما ويقومون ويقعدون ويركعون ويسجدون فإنه من النادر أن يصاب بها، كما أن أداءها بمواعيدها له أكبر الأثر على صحة القلب وعلى قوته وعلى حمايته من حدوث الأمراض الخطيرة مثل انسداد الشرايين أو الذبحة الصدرية اللي يسمونها موت الفجأة. أما الصيام فما أدراك ما الصيام؟ الصيام عامل عظيم من عوامل الوقاية الصحية، شرعه الله وفرضه الله وجعل صومه فريضة، وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفوائده الصحية أكثر من أن تحصر، ولن نتحدث عنه في هذه الليلة، فإن أمامنا فرصة إن شاء الله قبل رمضان للحديث عن الصوم في كل أحكامه وفي كل شؤونه، وهو علاج فعال للأمراض الناتجة عن خلل التمثيل الغذائي مثل السمنة والروماتيزم العضلي والمفصلي، وعلاج الأمراض الناتجة عن ضيق الشريان التاجي وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، وعلاج الأمراض في الجهاز الهضمي مثل النزلات المعدية والمعوية ومثل أمراض الكبد وأمراض المعدة. يقول بعض الأطباء، واحد طبيب غربي يقول إن صيام شهر، وهو ما يعرف الإسلام، يقول إن الامتناع عن الطعام شهراً واحداً في السنة يقضي على الفضلات الموجودة في الجسم لمدة سنة، تصوم شهر تقضي على فضلات بدنك سنة، ولكن إذا أردت أن يتحقق لك هذه الفوائد فلا بد من الصيام الشرعي، وسوف نتكلم عنه إن شاء الله في الندوة المقبلة بإذن الله. أيضاً من العوامل الوقائية تحريم الإسلام للفواحش، ومنها الزنا واللواط والعادة السرية ومواقعة الزوجة أثناء الحيض أو أثناء فترة النفاس، لما يسبب الزنا لمرتكبه من الأمراض الخطيرة التي تفتك بالجسم وتقوض الصحة وتقضي على الإنسان، ومنها مرض الزهري، هذا مرض خطير والعياذ بالله، وأعراض المرض هذا ظهور طفح جلدي وقروح على الأعضاء التناسلية، وشعور الإنسان باستمرار بالصداع، ثم تتفقع هذه الجروح القروح وتنتقل منها شيء إلى جدار الفم والأنف واللسان والحلق من الداخل، ثم يتزايد المرض حتى يصاب بالتهاب الكبد وبالتهاب في العيون وبالتهاب في المفاصل، ثم يصاب الغشاء السحائي الذي يغطي النخاع بالدماغ والدماغ والنخاع الشوكي يصاب بالشلل وتدهور القوى العقلية، هذا بالنسبة ليش؟ للزهري. أيضا مرض ثاني يصيب عن طريق الزنا واللواط وهو السيلان، وهو مرض يصيب المجاري البولية للرجل والمرأة، وأعراضه شعور بحرقان شديد عند التبول، ثم إفرازات ومواد صفراء، ثم أمراض، ثم وباء، والعياذ بالله يقضي على الإنسان. أيضاً من الأمراض التي تنتشر عن طريق العلاقات الجنسية المحرمة كالزنا واللواط والعادة السرية الهربس أو الهربس، وهو مرض ينتج عن الزنا، وأعراض ظهور قروح كثيرة على الجهاز التناسلي للرجل والمرأة، وآلام عظيمة عند ممارسة الجنس، ويؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وهو مرض معدي والعياذ بالله. يقول أحد الأطباء، يقول لو تمنى إنسان أن يوجد الله مرض يقضي على الناس لتمنى الإيدس، لتمنى الهربس، نعوذ بالله وإياكم منه. أيضاً من الأمراض الخطيرة التي ظهرت في هذا الزمان، وهي نتيجة إقدمان الناس على المعاصي بالزنا واللواط والعياذ بالله، مرض الإيدس، وهو جندي سلطه الله على الأمم الكافرة وأرهب الله به دول الشرق والغرب، وهو فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة، وهو عبارة عن فقدان الجسم للمناعة، يقضي على المناعة في جسمك، لأن الله أوجد فيك قوة لتحارب الأمراض، علشان إذا دخل فيك أي مكروب يقضي عليه هذه القوة في الكريات الدموية البيضاء، لكن هذا الإيدز يقضي على كريات الدم البيضاء، ويبقى الإنسان غير قادر على مقاومة أي مرض، وبالتالي مهدد بالموت في كل لحظة. أما اللواط والعياذ بالله فهو رذيلة من الرذائل وجريمة من الجرائم، دمر الله من عملها أعظم تدمير، وهو من الأمراض الخطيرة. أما العادة السرية فهي أيضاً شبيهة بهذا، والأطباء يحذرون منها لأنها خطيرة وذات آثار بعيدة على الإنسان وعلى صحته وعلى قوته وعلى إنجابه الأطفال في المستقبل. فإن الذي يمارس العادة السرية وهو شاب إذا تزوج يكون غير قادر على الإنجاب، لأنه استنفذ جميع قواه وحيواناته المنوية عن طريق يده، فإذا تزوج لم يكن قادراً على الإنجاب، أو إن أنجب فينجب أولاد ضعفاء هزلاء، لأن عوامل الحياة فيهم بسيطة جداً لضعف الحيوانات المنوية التي يفرزها. كذلك حرم الإسلام جماع الحائض والنفساء، لأن ذلك يؤدي إلى أضرار بليغة، لأن الله يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فالمحيض والنفاس تفرز الدماء العفنة القذرة ذات الروائح الكريهة والتي مملوءة بالجراثيم، فإذا جاء الرجل زوجته وهي حائض أو نفاس أدى هذا إلى إصابته وإصابتها بالأمراض الخطيرة، التي منها يمكن الإيدز، ومنها الهربز، ومنها السيلان، ومنها الزهري. والله يقول تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وليس معنى عدم إتيان المرأة الحائض أنك ما تأتي ولا تقترب منها، لا، يعني لا تأتيها في الجماع المباشر والوضع. أما الاستمتاع بالمرأة في غير ذلك فإنه جائز. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أتزر ثم آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيباشرني وأنا حائض. المباشرة يعني الاستمتاع بالمرأة بما دون الفرج، أما الوقوع في الوضع عن طريق الجماع وهي حائض أو نفساء فإن هذا حرام ولا يجوز، ومن عمله فقد عصى الله وعليه أن يتوب إلى الله، ويلزمه كفارة، والكفارة صدقة فيما يعادل 50 ريالا. أيضا من العوامل الوقائية أن الإسلام حرم على المسلمين بعض الأطعمة والأشربة لآثارها البيئية ولأضرارها الصحية على الإنسان، فحرم الخمر، وحرم الدخان، وحرم المخدرات، وحرم الشيشة. الشيشة هذه جامعة الملك عبد العزيز أجرت دراسة ميدانية عن مرض اسمه إيدز الكبد. الكبد تصاب بالتهابات عن طريق فيروس كبدي اسمه فيروس A أو B، حميد أو خبيث، إما فيروس يؤدي إلى السرطان أو يؤدي إلى غير السرطان، وهذا الفيروس ينتشر عن طريق الشيشة والدخان، عن طريق الشيشة والتدخين، فحرم الله كل هذه حماية لصحتك. المخدرات تضر صحتك تقضي عليك، الخمور تضرك صحيا وتقضي عليك، الدخان يضرك صحيا ويقضي على رئتك، الشيش، الجراث، الشم، هذه القات، الحشيش، الإفيون، كل هذه الخبائث حرمها الله لضررها المادي والعقائدي والنفسي على الإنسان. كما حرم الله بعض الأطعمة مثل الميتة، فإن الميتة إذا ماتت وبقي الدم فيها واحتقن تسمم، فإذا أكلتها بدمائها يحصل عندك مرض. والدم، الدم نفسه محرم، ولحم الخنزير محرم بما فيه من قذارات والعياذ بالله. هذه الوسائل الوقائية التي جاءت في الإسلام كعوامل تقي الإنسان الوقوع في المرض، فإذا عملها الإنسان فإنه جدير بإذن الله بأن يكون محمياً، ومع هذا فقد يبتليه الله بالمرض، لأن المرض إذا جاءك وأنت على الإيمان كان تكفيراً لخطيئتك ورفعاً لدرجتك. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمرض يكفر الله به الخطايا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة والصيام ولا يكفرها إلا طول البلاء، ولا يزال البلاء بالمؤمن يعني المرض حتى يصير على الأرض ولا خطيئة له. والله يبتليك بالمرض ليعرف ويعلم في ميدان الواقع، وإلا فهو يعلم العلم الأزلي، لكن في ميدان واقعك مدى صبرك وتحملك. أنت عبد عافية وعبد ضر أم عبد عافية فقط؟ لأن من الناس من هو عبد عافية، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكما أن الله يبتليك بالمرض من أجل يشعرك بعظم النعمة، فإن النعمة لا تعلم إلا عند فقدها. لا تعرف نعمة العافية إلا إذا جاك المرض، ولا تعرف نعمة الحرية إلا إذا سجنت، ولا تعرف نعمة الشبع إلا إذا جعت، ولا تعرف نعمة السيارة إلا إذا مشيت، ولا تعرف نعمة البيت إلا إذا بت في الشارع. لكن إذا استمرت النعم زالت مفهومها منك، فالله يجلب يسلب منك النعمة ويجلب لك المرض من أجل تدعوه، ومن أجل تشكره على العافية التي عشت فيها سنين طوال، ومن أجل تصبر فيرفع الله درجتك ويكفر الله خطيئتك، لأنه وإذا مرضت فهو يشفين. هذا المجال الأول، المجال الوقائي. أما المجال العلاجي فهو عظيم، ومظهر أيضاً من مظاهر الإعجاز النبوي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لقد وضع الإسلام قاعدة صلبة ينطلق منها البحث العلمي والجهد المتواصل الدائب للوصول إلى أسباب الداء والعثور على الدواء. فقد أمر الإسلام بالتداوي، لأن التداوي لا ينافي التوكل، بل هو عين التوكل. إذا جيت جاءك مرض وقلت لا أنا ما بتداوى، متوكل على الله، هذا ليس توكلا، تواكل. عليك أن تتداوى، وتداويك هو التوكل. الذي جاء إلى بالناقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أطلقها وتوكل. قال: لا، اعكلها ويش وتوكل. فأنت تداوى وتوكل، أما لا تتداوى وتوكل هذا تواكل. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي. روى الإمام أحمد حديث صحيحا قال: عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحدا هو الهرم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل له دواء؟ هل يمكن أن يكون له دواء وإلى الآن ما اكتشفوه؟ لا، كانوا قد وصلوا له لكن ما له دواء. الهرم يبلغ السن 80-90 وده، وقد عنده أموال وعنده أولاد وعنده منصب وعنده ملك، لكن يترهطل جسمه وتتساقط أسنانه وتضعف حواسه، وعينه ما عاد ترى، وأذنه ما عاد تسمع، وعضلاته ما عاد تقوى، وعظامه ما عاد تقدر على شيء، وبعدين يموت. إيش رأيكم لو في دواء للهرم يرد الواحد شباب كان لا يزال خافي؟ لا، لكن لا دواء للهرم. بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وله دواء إلا داء واحدا وهو الهرم. ثم إن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لكل داء دواء يفتح باب الأمل أمام المرضى إنه في أمل إن شاء الله التعافي، وأمام الأطباء إنه في أمل نجد الدواء. ها خلاص الرسول يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا يفتح البابين. الأمل عند المرضى مهما مرض يقول إن عندي أمل في الله، إن الله يسوي لي دواء ويكتشف. وعند الأطباء إنه مهما بحث الطبيب والخبراء إن عندهم أمل إنهم لازم يجيبون هذا الدواء، لكن إلى الآن ما عرفوه وسوف يعرفونه بإذن الله. إلا داء واحدا وهو الهرم. أيضا من العوامل العلاجية أن الإسلام جعل التداوي واجب ديني. ليش؟ للوقاية، لأن العلاج للمريض معناه تجنيب غيره من المرض، أليس كذلك؟ لكن إذا تركنا المريض بدون علاج فكأننا نسوغ للمرض أن ينتقل من هذا إلى الآخر. فإذا قضينا على المرض عند واحد أفضل من نقضي عليه عند عشرة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يصف الدواء للمرضى بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. أخرج البخاري ومسلم حديث في الصحيحين أن رجلا اشتكى بطنه، يعني عنده ألم في بطنه، فجاء أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال أسقه عسل، فأسقاه عسلا فزاد. فجاء الرجل قال يا رسول الله أسقيناه عسل فزاد، قال أسقه عسل ثانية فأسقاه عسلا فزاد، جاء قال يا رسول الله زدناه عسل فزاد، قال أسقه عسل ثلاث مرات، صدق الله وكذب بطن أخيه، فأسقاه عسل الثالثة فبرئ. يقول ابن القيم رحمه الله يقول أن الدواء لا ينفع إلا بأمرين، الأمر الأول الوقت، الأمر الثاني الجرعة. فالأول أخذ جرعة واحدة ما تكفي لإيقاف الداء، فالرسول قال أعطيه جرعة ثانية، الرسول أعطاه الجرعة الثالثة وقف الداء. لكن بعض الناس لما تقول له خذ عسل أخذ مرة قال ما سلمت، بينما يروح للأطباء يعطوني حبوب كرتون، حبة صباحا وحبة مساء وحبة ظهرا، ويداوم عليها ويقولون له إذا ما داومت ما تستفيد. الجرعة مهمة في الدواء. بعض الناس يذهب للصحة ويأخذ كرتون أدوية ويأخذ حبتين وبعدين يرجع إيش بك إذا أخذت الحبوب ما استفدت. لا بد من مواصلة العلاج. كذلك الطب النبوي عليك إذا أخذت العسل تأخذ عسل باستمرار في مقدار الجرعة وفي وقت التداوي حتى تسلم بإذن الله عز وجل. ومن أعظم الأدوية للعلاج البطني العسل. وخلوا يأذنوا بعدين نغلق إن شاء الله. العسل شفاء بإذن الله، لكن ليس من كل داء، من بعض الأمراض. يقول الله عز وجل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وقد ينفع في أمراض ولا ينفع في أمراض أخرى. ولكن الذي ينفع من كل داء إلا الموت هو دواء آخر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو الحبة السوداء. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. والتداوي بالحبة السوداء أو بالعسل يقتضي منك الاستمرارية ومعرفة مقدار الجرعة بالتجارب، هذه تعرف بالتجارب حتى يشفيك الله تبارك وتعالى، لأنها سبب. وأما الاعتماد فيجب أن يكون على مسبب الأسباب وعلى الذي ينزل العافية وهو الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، إننا بهذا العرض الموجز نقف أمام صورة باهرة معجزة من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلائل رسالته صلوات الله وسلامه عليه، تشمل العديد من الصور، وهي أيضا تعطينا وتفترض فينا القيام بالعديد من الواجبات، التي أهمها أولا أن نشعر بأن العافية والصحة نعمة من نعم الله يجب أن نشكر الله عليها. إذا نمت في فراشك واستلقيت على سريرك وتذكرت كم جهاز يسير فيك، ثم تذكرت عروقك ودماءك ومفاصلك وعظامك وأسنانك وأجهزتك السمعية والبصرية والتنفسية والهضمية والعظمية والدموية كلها شغالة، فتعرف نعمة الله عليك. ما ظنك لو صلب عليك غرس؟ ما ظنك لو اختلج فيك عرق؟ ما ظنك لو ضرب عليك مفصل؟ ما ظنك لو قامت عليك التهاب في عينك؟ ما تعرف تعيش. فاشكر الله يا أخي على نعمة الإسلام. ثم انتقل ببصرك إلى زوجتك، انتقل ببصرك إلى أولادك، انتقل ببصرك إلى إخوانك، واعرف نعمة الله عليك. وإذا أردت أن تعرف النعمة أكثر فاذهب إلى المستشفيات، إذا زرت مريضا فانظر في الأقسام، كم تجد من مريض، كم تجد من متأوه، كم تجد من الأنين، كم تسمع من الصياح وأنت ما تئن ولا تصيح ولا تتشكى وإنما متعافي. فاشكر الله على نعمة الله. ثم من شكر الله على نعمة العافية أن تستعمل هذا الجسد في طاعة الله. إذا جت وقت الفريضة لا تنام، قم إلى بيت الله، استخدم هذا البدن في شكر المنعم الواهب لك بهذه النعمة، فإن الله عز وجل وهبك النعمة وطلب منك أن تصرفها في طاعة الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن تعلم أن صحتك هذه أمانة في عنقك، يجب عليك أن تستخدمها بطاعة الله. ثم أن تعلم أن صحة المجتمع كله أمانة في عنقك، فتسعى إلى حمايته ووقايته من انتشار الأمراض باتباع وسائل الوقاية واتباع وسائل العلاج. ثم لتعلم أن النظافة تقف حصناً حصيناً في مقدمة الحصون التي نحمي بها أجسامنا ومجتمعتنا ومجتمعاتنا من الأمراض والأوبئة. ثم إن الإسلام أمر بالتداوي للقضاء على المرض ووقف انتشاره، ولكن بالحلال، إذ لم يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فلا يجوز التداوي بالشركيات عند الطبيب العربي باسم الطب العربي، ولا يجوز التداوي بشرب الخمور، ولا يجوز التداوي بشرب لبن بعض الدواب أو البهائم، كمن يشرب لبن الحمارة. واحد جاء يسألني يقول هل يجوز شرب لبن الحمارة؟ قلت ليش؟ قال يقولون إنه دواء يقطع من السعال الديكي. قلت كذب من قال، وإن حصل فإن الله سيشافي ولو ما شرب لبن الحمارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما دام لبن الحمارة حرام فلا شفاء فيه، فلا ينبغي لك أن تشربه. ثم إذا شربت لبن الحمارة ربما تتخلل بأخلاق الحمير، وينبت لحم ولدك من الحمير، ويصير بينك وبين الجحش شرب يعني لبن أخوك من الرضاع، هذه مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيراً أيها الإخوة، هذه هي الخطوط الرئيسية والأسس العامة التي وضعها الإسلام للحفاظ على صحة الإنسان، التي هي أعظم، يعني هذه الأشياء أعظم ما يمكن أن يصل إليه العقل البشري، وما ذلك إلا لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عن أمته أفضل ما نبي ما جزى نبيًا عن أمته، وصلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه وممن يقراه في دار الكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسوف نجيب على بعض الأسئلة باختصار. يقول: خطبت ابنة عمي فقالوا لي بأس، إلا أنهم ذكروا أنه وقع رضاع ولا بد من الفتوى، فقلت وما هو؟ قالت زوجة عمي يعني أم البنت: إنها أرضعت أخي الأكبر وأختي الكبرى، إلا أنها لم ترضعني أنا، والبنت التي أرغب الزواج منها بنت عمي لم ترضع من أمي أنا، فهل يجوز لي أن أتزوج بتلك البنت، مع العلم أن لي أخ من الأم سبق وأن تزوج من عند عمي؟ يجوز لك أن تتزوج من ابنة عمك ما دمت أنت لم ترضع من أمها ولم ترضع هي من أمك، وما دام الرضاع حصل من أخويك الكبيرين، وسواء كانوا كبيرين أو صغيرين، ما لنا دخل للكبير والصغر، لأن بعض الناس يقول يحول أو ما يحول، ما في حلول ولا شيء. الولد الذي رضع أصبح أخ لهذه البنت، وولد لذلك الرجل، وولد لهذه المرأة، وأخ لجميع الأولاد الذين رضعوا من هذه المرأة، ولجميع الأولاد الذين طلعوا من صلب ذلك الرجل. أما إخوانه الكبار أو الصغار فلا علاقة له، وأنت أخوه لا علاقة لك، لأن الرضاع إنما يلزم الراضع ولا ينتشر إلى الإخوة. يقول: عندي عمال أجانب أمرتهم بالصلاة فقالوا لي إنهم صلوا ولم يجدوا من ذلك فائدة. أعوذ بالله، هذا كفر. يقول: إنهم صلوا وما لقوا من الصلاة فائدة، وحاولت إرشادهم ولكن دون جدوى، وقلت لهم لا تحلقوا لحاكم. أوه، افرض ما حلق لحيته وهو ما يصلي، لحية الشيطان الرجيم ما تنفع إلا هي بدون صلاة. أول شيء الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر، فإذا صلى تأمر بإعفاء لحيته، لأن إعفاء اللحية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تأمر بإعفاء لحيته وهو تارك للصلاة فكافر، ما ينتفع بإعفاء لحيته. فقالوا إن ذلك حرام. أي يقول فما قلت لهم لا تحلقوا لحاكم إن ذلك حرام، قالوا من قال إن ذلك حرام؟ قلت كتاب الله وسنة رسوله. قالوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يحلق لحيته؟ شوفوا كيف التجاوز والكفر والعياذ بالله. فخشيت أن أستمر معهم، وفعلا لو استمريت لوصلتهم إلى أكثر من هذا. فما حكم ذلك؟ أولا أنت لا يجوز لك أن تبقي هؤلاء العمال معك لأنهم كفار، والكافر لا يبقى معك، ولا يجوز أن يشتغل لك ويدخل لك فلوس، وإذا دخل لك فلوس الدخل الذي تأكله من وراء يده حرام عليك والعياذ بالله. وموادة الكافر حرام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، بل عليك ترحيلهم الليلة، ما يمسي الليلة أو بكرة إلا في الدبيت لخروج والله لا يرد. وإذا جبت عمال وأنت في بلدك تشرط عليه الصلاة، الدين، الإيمان، إذا وافق تجيبه، إذا عيا ما يجيز. أما من يأتي بالكفار هذا ما يجيب مسلم، يجيب كافر أيضا نصراني والعياذ بالله ويجيبه يشتغل، فهذا قد ارتكب محرما، لأنه لا يجوز أن يبقى الكافر في جزيرة عرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيرة العربية دينان، يعني لا يبقى إلا دين واحد. يقول السائل لي غنم تبلغ نصاب وهي في شبك، وأنا أشتري الشعير والأعلاف لها، فهل علي فيها زكاة؟ إذا كان الكلام كما ذكرت أن غنمك في الشبك وأنها ما ترعى لحظة واحدة وإنما تعلفها باستمرار ولا ترعى، فإنه لا زكاة عليك فيها، إنما الزكاة في السائمة، السائمة التي ترعى الحول أو أكثر، أما التي معلوفة فإنها لا زكاة فيها. أما إذا كانت ترعى وتعلف، يعني ترعى بالصباح شوي وتعلفها بقية النهار، أو ترعى في بقية النهار لأنك في الدوام وفي الصباح تعلفها، فهذه فيها الزكاة لأنها رعت، وإذا رعت جزءا من النهار فهي سائمة وعليك الزكاة فيها. يقول أحد الإخوة من أهل هذه المجالس رجل صالح ولا نزكي على الله أحد، وقع له حادث مروري مرعب، وهو الآن في غرفة الإنعاش وفي حالة لا يعلمها إلا الله وابنته معه، نرجو منك الدعوة له بالشفاء العاجل ولابنته، وهؤلاء الإخوة الصالحين يؤمنون على دعائك، نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يشفي هذا الأخ الكريم وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم عجل له بالشفاء يا رب العالمين. يقول الأخ الكريم سمعت فتوى أو سمعوا بعض الإخوة فتوى تجيز التصوير بالكاميرا، فأخذوا يتصورون مع أقرانهم في الرحلات، وقد سألت بعض الإخوة وهم يدعون الالتزام فقالوا إن هذا للتسلية، التصوير في الأصل محرم، خذوا الأمر يا أخواني، التصوير محرم للأدلة التي جاءت في كتاب الله أكثر من غير حديث، لعن الله المصورين، المصورين يؤخذون يوم القيامة على سبيل جهنم، يأمرون بنفخ الروح فيما صوروا، هذا في الأصل. ثم وقع خلاف بين العلماء في تصوير الفوتوغرافي، يعني في الكاميرا، هل يقع حراما أو لا؟ معظم العلماء المحققون يقولون إنه حرام لأنه بفعل الإنسان، فكما أن الإنسان يمسك القلم والريشة ويصور، أيضا يمسك الكاميرا والعدسة ويضبط ويسوي ويطبع ويضغط ويطبع ويحمض ويلون، هذا هو تصوير. وبعض العلماء آخرين قالوا لا، إنه ليس تصوير وإنما هو حبس للظل، أنت ما صورت ولا أبدعت، إنما مسكت شيء يعني خلقه الله وثبته في الورقة هذه. والمعتدلون الذين يجمعون بين الأقوال يقولون إن التصوير إذا كان للضرورة فلا بأس، إذا كان التصوير الفوتوغرافي للضرورة مثل ضرورة الأمن لمعرفة هويات الناس عن طريق البطاقة أو عن طريق التابعية أو عن طريق الجواز أو عن طريق الرخصة، رخصة مرور، هذا ما في مانع، أو الضرورة الدعوية مثل تصوير المحاضرات الإسلامية بالفيديو والاحتفاظ بالشريط ونقله إلى الأسر والبيوت لتكراره والاستفادة منه، هذه ضرورة، إذ لو لم تصور هذه الكلمة لرهبت ونسيها الناس. وإذا كنا نقول للناس لا تستعملوا الفيديو ولا تشغلوا الأشرطة فيه، فإنه ينبغي أن نوجد لهم البدائل، والبدائل هي الأشرطة الإسلامية، هذه ضرورة يبقى فيها محذور الصورة، لكن ما دامت فيها مصلحة راجحة فنحن نغلب المصلحة على الضرر التي منها ونستغفر الله تبارك وتعالى. فإذا كانت القضية للضرورة فلا بأس، أما للذكرى وللرحلات وللاحتفاظ بها في الألبوم وأنت تعرف أن فيها لعنة فماذا تتذكر يا أخي؟ تتذكر لعنة الله؟ بعضهم يقول أتصور ولدي حتى صغير إذا كبرت أشوفه كيف بده كبير أوري صورته يوم أنه صغير، وأتصور أنا في ليلة عرسي أنا ومرتي علشان ذاك يدنا شيبة نقول شوفوا كيف كنا ذاك الأيام، وإيش تشوف؟ وإيش تشوف يا أخي؟ والله ما تتذكر للعذاب واللعنة والسهر. لا يا أخي المسلم، لا تتصور إلا إذا أكرهت واقتضت الضرورة ذلك، فإن ذلك نسأل الله أن يعفو عنك في ذلك. يا شيخ، من يدخن ويخزن شمه ولكن إذا رآني أطفأ السجارة وخب الشم وصلى، والله والله أعلم إذا أتيت من أبها يخبرني الإخوة أنه لا يصلي إذا ذهبت، وإذا قابلته بالبشاشة وأسلم عليه وأفرح معه وأمزح فهل أستمر في الكلام معه أم أهجره؟ لا يا أخي لا تهجره، ما دام يستحي ولا يبارزك بالعظيمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، المعاند الذي يعاندك بالمعصية، لكن ما دام يستحي إذا شافك يبعد المعصية هذا فيه خير إن شاء الله، ولكن عليك أن تدعوه إلى الله. أما إذا هجرته إيش بيسوي؟ إذا هجرته قام طوالي قال ما دام إنك ما تبقى يبدخن قدامك إيش تسوي؟ إلا إذا كان هجرة يمنعه من الوقوع في المعصية فلا بأس. يقول السائل ما حكم زواج الشغار وإذا كان الطرفان من ناحية الزوجات متراضيان وبدون مهر أو مع المهر، وإذا أراد أحد الطرفين في المهر أن يشترط دون أن يشترط دون، نرجو منكم توضيح جميع النواحي في هذا. وإذا زوج أحد من الآخر بمهر 50,000 وبعد سنة أو سنتين أراد المزوج أن يخطب عند رحيمه فما الحكم؟ الشغار هو زواج رجل بامرأة بشرط أن يزوج الآخر محرمة، هذا هو الشغار. آتي إلى الرجل فأقول أبغى بنتك، قال حاضر ولا بحسن منك لكن والله ما تشوفها إلا كان تعطيني بنتك، قلت ما يهم، هذا إيش حكمه؟ شغار حرام والنكاح باطل والأولاد أولاد سفاح والعياذ بالله، هذا حرام. لكن حتى لو سمينا مهر قلنا لها بلا 50 وذيك 60 وذي راضية وذي راضية ما يصلح مدام شرط ما يهم. لكن رجل تزوج من إنسان وخطبه وزوجه بنته وانتهى، وبعد ما تداخلوا عرفوا أن عندهم بنت فقال ايش رايك نعطي فلان فلان، قال طيب ما في شيء. ليش؟ لانه لم يشترط اصلا في العقد الاول، وان كان الافضل للانسان ان لا يتزوج بهذا الطريق، يعني ما هو حرام لكن الافضل، لان هذا يؤدي الى وجود قطيعه. اذا تزوجت من انسان ثم جيت بعد فتره وجوهما واخذوا من عندك فان زوجتك هذه اذا صار بين انت وزوجتك مشكله وذهبت الى اهلها يقومون اهلك ياخذون الولد ذاك، قالوا تعالي حتى يردها مقايضة يعني مسالفة، هذا ما يصح. ايش ذنبه؟ طيب ايش ذنبه؟ هذه ما بينها وبين زوجها مشكلة، لكن من اجل تقول والله ما اقعد عندكم وانتم مرة اخويا عندكم، ردوا مرة اخويا ولا فلحت الاهل، فتصير مشكلة، فالاولى تاخذ من بنات المسلمين والبنات من الارض. يقول السائل قصة، يقول لي صديق، اولا يقول والله اني احبك في الله، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا حبنا وحبك فيما يرضي الله. يقول لي صديق ذهبت إليه قبل مدة ونصحته وسمع نصيحتي واستجاب لها واغتسل، كان ما كان يصلي وغير ملابسه وخرج معي إلى المحاضرة لك في هذا المسجد، يقول وحضرنا المحاضرة وبعد ما انتهت المحاضرة خرجت أنا وهو إلى البيت وتعشينا في البيت وقال عليك أن تمرني كل مرة في الندوات يعني، وانبسط الولد جدا وتاب إلى الله، وبعد ما ذهبت منه إلى بيتي تركته لمدة لأنني كنت مشغول بقراءة القرآن لأنني لم أستغرق فترة وجيزة في حين توبتي، فقلت أقوي إيماني بالقرآن، وذهبت إليه بعد شهر وأخذت معي لزيارة بعض الإخوة في الله وقلت له أنني سوف آخذه إلى العمرة في آخر الأسبوع إذا لم ينزل أهلي معي، وذهبت أنا وأنت لأخذ العمرة، فذهب أهلي معي وذهب هو واحد من الزملاء ليلحقنا إلى العمرة الطيبين إن شاء الله، وصدم ثلاثة جمال في الطريق وتوفي هو وهو ذاهب إلى العمرة، نسأل الله أن يغفر له. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. شوفوا النهاية الطيبة لهذا الشاب، يقول ومات هو وسلم صاحبه فهل يعتبر شهيد أم لا، علما أنه مات بإحرامه، يعني بعد ما أحرم، هذا يبعث يوم القيامة محرما وملبيا، الناس يبعثون يصيحون وهو يقول لبيك اللهم لبيك، وكان ينوي الذهاب إلى العمرة، أفيدوني أفادكم الله، هذا نسأل الله أن يكون شهيدا. نسأل الله أن يكون شهيدا. لأنه ورد حديث في مسند أحمد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند صحيح، قال الشهادة سبع: القتيل في سبيل الله طبعا شهيد، والمطعون شهيد، المطعون الذي يسافر بالطاعون، والغريق شهيد الذي يغرق في البحر، وصاحب ذات الجنب الذي يجيه مرض اسمه داء الجنب، يجي في الرئة تلصق الرئة بالجنب هذا شهيد، والمبطون شهيد الذي يجيه يسوق البطن حتى يموت، هذا يسمونه الكوليرا الآن، الكوليرا داء يصيب البطن وينزف، يعني يسير الإنسان إسهال حتى يموت، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم ينهدم عليه البيت شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، بجمع يعني تموت وهي حامل ويموت جنينها في بطنها ولا أحد تتخارج، كان قدام ما في إلا الموت، ما في عملية جراحية، ما في قيصرية، فقط فتح بطن، هذه شهيدة. وهذا المتردي في السيارة يدخل ضمن من يموت بهدم، فإن البيت إذا انهدم على صاحبه مثل السيارة إذا وقعت عليها كارثة وانهدمت بفعل اصطدامها بجمل أو بسيارة أخرى أو بانقلاب أو غيره، نسأل الله أن يجعله في عداد الشهداء. ولكن متى يكون شهيد أيها الإخوة؟ إذا كان صالح. أما إذا كان فاسد ما يصلي ومات في البحر ما يصير شهيد، إذا مات في الغرق في الحرق ما يصير شهيد، إذا مات في حادث ما يصير شهيد. متى يكون شهيدا؟ إذا مات وهو طيب، فإن الله يرفع درجته ويجعل إن شاء الله في الشهداء. يقول: ما حكم الغش؟ أي أقول لك أنني أحبك في الله، لكن ما هي الطريقة حتى لا أغش في الامتحان؟ الطريقة أن تذاكر الدروس عشان لا تغش في الامتحان، لأن اللي ما يغش ما يغش إلى البليد، أما الذكي إيش يغش؟ يعرض نفسه للخطر والعذاب في الدنيا والآخرة، لكن البليد يدخل ما عنده ولا حرف، فيلصق نفسه برشامات وأوراق ويدخل يغش، لكن من غشنا فليس منا، وامتحانه باطل وشهادته زور، ويقول علماء حتى الوظيفة اللي يأخذها بعدين حرام لأنه أخذ وظيفة بالزور والكذب، لكن إذا تاب تاب الله عليه، لا يجي واحد يقول أنا غشيت، يقول تاب الله عليك، لأن التوبة تجب ما قبلها إن شاء الله. يقول السائل: أخذت بوصلة وقد اكتشفت أن القبلة مختلفة عن قبلة كثير من المساجد في أبها، فهل أصلي على قبلة البوصلة أو قبلة المساجد؟ صلي على قبلة المساجد ولا تصلي على بوصلتك، البوصلة تستعملها إذا كنت في الصحراء، أما ما دمت في المساجد صلي على المسلمين، لأن القبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة، والقضية قضية نسبية، يعني إذا جيت على البوصلة وضبطتها وانحرفت شوية ومشيت إلى مكة، هل معنى تتصور أنك تدخل مكة؟ يمكن توصل الطائف، هي نعم ما هي مضبوطة بالمئة في المئة، إنما القضية اتجاه، قال العلماء: من كان في الحرم يلزمه اتجاه عين الكعبة، إذا وقفت الكعبة قدامك يجب أن توقف قدامها، لو لكن الكعبة قدامك كنت قايل كذا صلاتك باطلة، لازم كذا، ومن كان في مكة يلزمه جهة الحرم، ومن كان في الآفاق يلزمه جهة إيه؟ مكة، ما هو عين مكة، عين الكعبة جهة مكة، فلا تصلي على البوصلة وإنما صل مع المسلمين في مساجدهم، فإنها كلها إن شاء الله على القبلة. يقول: أريد أن أسلك طريق الالتزام، ولكن عندي صاحب يدعوني ويحثني على كل شر، فأوصني وصية. الله أكبر، تريد يعني تتردد تمالي في طريق الجنة؟ من لي مالي يا أخواني في الجنة ولا في النار؟ ما لك خيار يا يعني. الآن تب إلى الله، وزميلك هذا أنفض يدك منه، أنفض يدك منه نفضا، واطرده طرد الكلب، وتحدد معه وقل تعال، قل أنا تائب إلى الله، تبغى تمشي معي في طريق صحيح حياك الله، ما تبغى لست مني ولست منك، إني بريء منك، تبرأ منه قبل أن يقودك برقبتك إلى النار ثم تلعنه ويلعنك، وتقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتي ليتنا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ثم يقول: ادعو لي بالهداية، أقول: اللهم اهده واهدي شباب المسلمين. يقول الأخ الكريم: يقول ذكرت في أن موسى طلب من الله الرؤيا فقال الله له: لن تراني، فهل هذا في الدنيا والآخرة أم في الدنيا فقط؟ لا، في الدنيا فقط، لن تراني في الدنيا فقط، أما الرؤية في الآخرة فإنها حق وستقع لأهل الإيمان، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، أما أهل البدعة والضلالة من المعتزلة والجهمية فإنهم ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة، ولكن هذا غير صحيح، الصحيح أنه يرى، لأنك ويستدلون بلن تراني، دليلهم بلن تراني، وهذه لن ما فيها دليل على عدم الرؤية، ليش؟ لأن أولا يقول العلماء إن موسى لا يمكن أن يطلب محال، فإن موسى يعرف أنه سيرى الله، ولكن ظن أنه سيراه في الدنيا كما سيراه في الآخرة فطلب في الدنيا، فقال الله له: لن تراني. ثانيا أن الله ما قال أنني لا أرى، بل قال له: لن تراني، يعني الآن، أما الرؤية فستقع، بعدين الأدلة من الكتاب والسنة، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعد بفعل الجر إلى، وإلى لا تتعدى إلى منظور، إلى ربها ناظرة أي مشاهدة. أي نعم. وأيضا يقول الله: كلا إنهم عن ربهم إيش لمحجوبون، أي عن رؤية الله تبارك وتعالى. فدل حجب العصاة والكفار أن المؤمنين يرون الله، إذ لو أثبتنا أن المؤمنين ما يرون الله لسوينا بين الكفار وبين المؤمنين. ما دام الكفار ما يرون الله، أجل المؤمنين ما يرون الله؟ لا، المؤمنون يرون الله. والحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون في رؤيته. يقول: ما رأيك في من يقول إن الذين يقصرون ثيابهم يشوهون منظر المسلمين؟ هذا كذب وافتراء، وإذا كان يعني مصر عليه فقد يصل به إلى الكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولاً، قال: قصوا يعني إزرة المسلم إلى نصف الساق، وهو أعلم بما يزين المسلمين. فالذي يصف أن تكسير الثياب يشوه المسلمين هذا كأنما يرد دين الله. والله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أجل، وش اللي يحسن منظر المسلمين؟ تسحب الثياب مثل النساوين؟ تسحب ثوبك مثل البنت وتقول اني ازين منظر المسلمين؟ لا والله، والله الذي يزين منظر المسلمين رفع الثوب. انت تشوف الان لما ترى اهل الباديه من تهامه، تهامه الجبال، لما يجيك الرجل في ازرته وفي ردائه ويمشي امامك كانه اسد، اسد يدب الارضك، ورجوله تشوفها كانها رجول اسد، لكن ذاك اللي يسحب في ثيابه والله انك تغض بصرك عنه. يقول: ما هي العوامل التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها صلاة الفجر؟ أولاً: النوم على ذكر الله، النوم على طهارة، النوم مبكر، النوم على نية القيام، النوم وقد نبهت واحد أنه يعلمك، النوم وقد عندك ساعة تدق عند راسك، ثم إذا استيقظت من يوم تستيقظ اجلس جالس طوالي، ثم قم قايم، ثم قل: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعوذ بالله، خلاص ما عاد يجيب. ما في واحد قام قايم ثم عوذ رد الشيطان يرد، لكن من يستعين بالله وهو راقد يركب الشيطان فوق راسه، كما قلت لكم في الأسبوع الماضي، قلت اللي يضارب ما يضاربه من قاعد بدي يقعد قاعد. يقول: يا شيخ، انتشر بين الناس دعاء الجن مثل خذوه وانفروبه وسبعة وشلوه، نرجو من فضيلتكم بيان حكم هذه الألفاظ. هذه الألفاظ كلها شرك، شركية. وقد سألت سماحة الشيخ عبد الباز فقال: شرك. قلت: ما يدري الناس، قال: يعلمون، فمن علم وتاب تاب الله عليه، ومن علم واستمر فهو مشرك كافر لا تؤكل ذبيحته والعياذ بالله ولا يصلى عليه. يقول الأخ الكريم: يوجد بعض العوام يكثرون العبادة ويقومون بالأركان من صلاة وزكاة وصيام، ولكنهم ينكرون البعث ويتعجبون من ذلك. من أنكر البعث فهو كافر ولو صلى ولو صام، لأن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان يجب الإيمان به. يقول الله: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يقول: ذكرت الدعاء الذي بعد الأذان بصوت عالي، ثم ذكرت أنه إنك لا تخلف الميعاد، أما بصوت عالي فلا، لكن الميكروفون خلى صوتي عالي، أنا مثلك أقوله فصوتي بلغ بالميكروفون، وإلا أنا أقول عادية. أما قول إنك لا تخلف الميعاد فقد صحت هذه الزيادة في الترمذي وليست في الصحيحين. في الصحيحين: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقام الحجة الذي وعدته. أما إنك لا تخلف الميعاد فهي ليست في الصحيحين، زيادة في سنن الترمذي، ولكن حقق المحققون أنها صحيحة، وقد أخبرني بذلك سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. يقول: لقد علمت أنه يوجد جهاز يكشف، هذا الموضوع بعيد يبغى له وقت طويل إن شاء الله. هل بنت عمي أنا محرم لها؟ لا والله ما أنت محرم لها. وبنت خالي كذلك؟ لا، ولا أنت محرم لها. خذوا القاعدة يا أخوان، كل من يجوز لك أن تتزوج به يحرم عليك أنك تكشف عليه بس، لأن المحرمات شكلين: محرم على التأبيد ومحرم على التوقيت. المحرمة على التأبيد يعني دائمة يجوز تكشف عليها، والمحرمة على التوقيت بنت عمك ولو كانت متزوجة عند واحد تقول بنت عمي بزورها، لكن لو طلقها الرجل جاز لك أن تتزوج بها، أجل ما يجوز تكشف عليها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأستميحكم عذرا حقيقة أطلت عليكم، لكن الدرس طويل والأسئلة تكررت وأبطت عندي.
أخي الكريم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.